يوم الدين ولا على صلة رجل السفين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخمع الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، فقد روى البخاري والترمذي بإسنادهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن صراحة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، أنا أحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم أرض، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب في الجوف الأعلى. هذا كما رواه البخاري والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن طراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وحارثة هذا ابنها، وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب. ممكن تقول سهم غرب أو سهم غرب، وقد تحرر السراء. هذا إذا لم يضرب العين السهم هذا السهم، إذا لم أتان بأي جهة أو من الجرائم فيطلق عليه هذا الوصف. تقول: يا نبي الله، أنا تحدثني عن حارثة، فإن كان في الجنة فرار، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة وإن لابنك أصابا في الجوف الأعلى. وفي رواية قال: أنس أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، فإياك في الجنة أصبر وأحتسب، فإياك في الجنة أصبر وأحتسب، فإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. وفي بعض الروايات: وإن تكن الأخرى اجتهدت عليه في البكاء. فقال: ويحك ويحك، أوى هبلت، أوى جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، فإنه في جنة الفردوس الأعلى. وزاد رغيب: إنه في الفردوس الأعلى وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، وإن غزوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاء قوس أحدكم أو موضع خده، موضع خده القاضي عن القبر، ولقاء قوس عن القبر أو مقياس قوس أحدكم، والخد هو الصوت، يعني قدر قوسه وقوسه من الجنة خير من الدنيا وما فيها، مجرد الموضع الذي يقع فيه القوس او القوس خير من الدنيا وما فيها. يقول عليه الصلاه والسلام: ولقاء قوس احدكم او موضع حده من الارض في الجنه خير من الدنيا وما فيها، ولو ان امراه من نساء اهل الجنه اطلعت الى الارض لاضاءت الدنيا وما فيها، ولا نصيبها يعني خمارها، ولا نصيبها خير من الدنيا وما فيها. فهذا الحديث في قصة أم حارثة رضي الله عنها، الشاهد منه الذي تعلق بموضوعنا اليوم قولنا رضي الله عنها: ألا تحدثني عن جارية عن حارثة، فإن كانت الجنة صبرت، فإن كانت الجنة صبرت. وفي الرواية الأخرى: إن يكن في الجنة أصبر وأحتسب. فهذه الأم مع تعلقها الشديد بابنها وولدها، لكنها إن كان في سبيل الله فإنها تصبر وتحتسب وترجو الأجر عند الله تبارك وتعالى. تقول: وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. وفي الرواية الأخرى: وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع، يعني من البكاء والحزن الشديد عليه. إذا يشتد حزنها ووجدها إذا علمت أن يعني ابنها لم يكن في الجنة، فإن كان قد فاز بالشهادة وانتقل إلى ما هو خير من الدنيا وخير منها تصبر وتحتسب ولا تجزع ولا تحزن ولا يكن شيء مما
ذكرته. فهذه هي يعني التربية النبوية وتربية الإسلام للنساء فضلا على الأولاد. فإن هذه الأمة كما ذكرنا أمة ولود ثابت لأن لها يعني رسالة في الحياة لا تنفك عنها أبدا، ألا وهي ذروة سلام هذا الدين وهو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فلعل بمثل هذه الأم ونوائرها كثيرات جدا في التاريخ الإسلامي، لعل يعني هذا هو السبب الذي جعل أعداء الإسلام يقرؤون هذا الدين، وهم يكفرون إذا طبيعة هذه الرسالة وطبيعة هذا الدين، أنه إذا عادت روح الإسلام من جديد في هؤلاء المسلمين فلن تقف أمامهم قوة في الأرض. فهم يعلمون يعني جيدا ما الذي يمكن أن تسمعه التربية الإسلامية والفهم الإسلامي الصحيح لرسالة هذه الأمة في الوجود من مصائب تزلزل وتهدد كيانهم. إذا قلبنا أيضا صفحات التاريخ الإسلامي نجد نماذج كثيرة جدا سواء للنساء أو حتى صدرت من أطفال المسلمين، من أطفال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهناك علاقة وثيقة بين ما شرعنا في دراسته من قضية تحديد النسل والترغيب بأن تكون الأمة كلها ولودا لا امرأة واحدة، وبين يعني رسالة هذه الأمة وهي الجهاد والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى، وما صور إلينا من أن من الترغيب فيما يضاد المصادر العليا للشريعة الإسلامية إنها هي يعني مظهر المظاهر المؤامرة المحكمة على عقائدنا وعلى ديننا وعلى أمتنا. نذكر بعض النماذج اليسيرة في يعني طبيعة الكلام اليوم إن شاء الله تتعلق ببعض النماذج أيضا حتى من الأطفال المسلمين. فنذكر يعني بعض النموذج يحضرنا من العصر الحديث حينما يعني حينما جاءت إلى مصر الحملة الفرنسية وتطرق لها المسلمون من منطلق الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. من هذه الأمثلة أن هناك فتى صغيرا من القعيد تسلم ورحل إلى الشمال في القاهرة، حيث كان هذا الفتى يتسلل بمفرده كل ليلة إلى معسكر الفرنسيين، فيدخل مخزن الأسلحة ويستولى على بنادق الفرنسيين ويعود سابحا في السرعة إلى أهله ليتسلح بها في مقاومة الفرنسيين. وعندما اكتشف الفرنسيون النقطة في الأسلحة صدرت الأوامر من القادة الفرنسيين إلى الحراس بالتردد للمتسللين، فلقد ظن الفرنسيون أن الذي يقوم بعملية الخطوة على الأسلحة من مخازنهم عصابة هائلة، فإلى أيه يفاجئون بهذا الصبي وحده يصنع هذه العمليات، فانقضوا عليه يحاولون القبض عليه، فحاول هذا البطل الصغير ظل يقاومهم حتى انكسرت ذراعه ولم يستطع الحركة بعد ذلك، فقبضوا عليه وحملوه إلى قائد الحملة وكان يدعى جيزين أو جيزين، فلما رآه أخذ القائد ودهش بجزعته وبطولته، فعرض عليه أن يتبناه أن يتخذه يعني الإبن له أن يتبناه، فرفض وقال له لأنك كافر. فور وضوح القضية في حس هذا الصبي الصغير كما يعرف طبيعة العلاقة بينه وبين هؤلاء الكفار، فرفض لأنه كافر، فعرض عليه أن يعود لأنه دهش وذهل لقائد الفرنسي بشجاعته وبدلته، فعرض عليه أن يطلقه ويعني يتركه لكن على أن يعده بأن لا يعود إلى سرقة السلاح، فرفض أن يعده بذلك ما دام الكفار باقين في بلاد المسلمين، رفض الطويل أن يعده بذلك، وكان يمكن يقول أعده وأهرب عن ذلك أخرج، لكن انظر كيف كان يرد على مبدأ الصدق والشجاعة في مواجهة الباطل، يعني رفض أن يعده بذلك ما دام الكفار باقين في البلاد، فلم يجد القائد الفرنسي مصرا من إطلاق سراحه على أن تشدد الحراسة على السلاح. هذا نموذج من هذه النماذج. فأعداء الإسلام حينما يخططون ومن مخططاتهم الترويج لهذه الفكرة الخبيثة فكرة تقليل النسل المسلم، فهذا مرأى من الله هذه المؤامرة لأنهم يدركون كثيرا من الحقائق يوجد وللأسف كثير من المسلمين لا يعوها ولا يعرفوها. فهم يعرفون جيدا أن الإسلام هو البضاغ الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي، يعني حتى مهما ظهر الأمر بخلاف ذلك، لكن هذه حقيقة العلاقة بيننا وبين الغرب وبين الكفار، هذه الحقيقة. كثير من المغفلين والسذج والمتطرف لا يصلون إليها، لا يشاءوا أن أبوا الحقيقة. يعني في بعض في أثناء الحرب الأخيرة التي حصلت في الخليج صدر بعض التصريحات أحيانا، وربما كانوا يعني يمارسون هذه الأمور بحرية في الخارج أكثر من هنا. وقام يعني بعض الجزء الإعلام الغربية في بريطانيا مثلا بتصوير أجزاء من الصواريخ التي كانت تقع على العراق وعلى بغداد. بعض هذه الصواريخ كان الجنود الذين أتوا لينقذ المسلمين من أيدي المسلمين في الغرب، كان هذه بعض هذه الصواريخ يكتب عليها بعض العبارات مثل مثلا إلى صدام اسأل الله أو ادعو الله فإن لم يستجب لك الله فلتلجأ إلى يسوع مثلا، في صاروخ آخر وجد يراه وهذا معلن ومعروف في الخارج، من أبناء موسى إلى أبناء محمد. فهذه الروح القلبية الحافلة ما زالت، ونحن ننسى يعني ما ندعو بابا روم هذا بابا الكاثوليك حينما يعني خرج عن وداعته الذي يتكلفها ولم يستطع ان يكتب هذه العباره وان يقول هذه حرب مقدسه او هذه حرب عادله، واضح؟ وانحيازه ايضا لهذا الامر وشهادته لما حصل في هذه المحنه. الشاهد ان هذه حقيقه يعني نواياهم. و يعني يقول مثلا لورنس براون المعروف بنشاطه الجاسوسي لبريطانيا في وسط العرب هنا، يقول إن الإسلام هو الجدار الوحيد في وجه الاستعمار الأوروبي. والحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكرى مرور 100 سنة على استعمار الجزائر قال إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون ويتكلمون العربية، ما داموا يقرؤون القرآن يعني ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربية من وجودهم ونبتلع اللسان العربية من ألسنتهم. ايضا جلادستون رئيس وزراء بريطانيا الاسبق كان يقول بصراحه شديده، يقول ما دام هذا القران موجودا في ايدي المسلمين فلن تستطيع اوروبا السيطره على الشرق او ان تكون هي في امان. حتى يعني قوى الشر العالميه كالدول الشيوعيه تقول بعض هذه الجرائم الشيوعيه في اوزبكستان، يقول المحرر او المحرر والحرب الوحيدي من المستحيل تسليم الشرعية قبل فحق الاسلام نهائيا، والحمد لله قد فتحهم الله وأذقهم الاسرع. يقول ايضا احد المنصرين ان القوة الكاملة في الاسلام هي التي وقفت سدا منيعا في وجه انتشار المسيحية، وهي التي اخضعت البلاد التي كانت خاضعة للنصرانية. وقال اسهي رومان ايضا من هؤلاء المبشرين بالنار، قال لم يتفق قط ان شعبا مسيحيا دخل في الاسلام ثم عاد نصرانيا. هذا مطلق ما قاله النبي او ما يعني ما جرى به هرقل حينما كان يستوقف او يستعلم عن ثقات النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسال عن اتباعي هل يزيدون ام ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال ابو سفيان بل يزيدون. قال يعني قال وكذلك الحق او وكذلك الايمان حين تقالت وجدته القلوب. فهنا يعترف هو بنفس هذه العباره. ايضا بن جوريون رئيس وزراء اسرائيل السابق يقول ان اخشى ما نخشاه ان يظهر في العالم الاسلامي محمد جليل، فهم في حاله رعب وفزع شديد من الاسلام. يعني حتى الامهات في اوروبا وبالذات في ايطاليا حينما تريد الام الى اليوم ان تقيس ابنها لا تقول الغول ولا تقول ما يقوله الناس، ولا تقولون سأتيك بصلاح الدين، من شدة الرعب والفزع من صلاح الدين رحمه الله. هم أيضا كما ذكرنا يعلمون أن مصدر الخطر الحقيقي عليهم في الحقيقة هو الإسلام، فتؤخذ كل الوسائل. صحيح أن الاستعمار تنول، هو لم ينهض الحقيقة، ما زال نفس العقلية ونفس الموقف الحديث مأخوذ من المسلمين كما قال عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، فزال هذا الرعب هو الحقيقه الكامله في قلوبهم رغم ما يزعمون ويظهرون خلاف ذلك. يقول لورنس براون ايضا كان قادتنا يخوفوننا بشعوب مختلفة، ولكننا بعد الاختبار لم نجد مبررا لمثل تلك المخاوف. كانوا يخوفوننا بالخطر اليهودي والخطر اليدني والخطر البوليفي، لكنه تبين لنا أن اليهود هم أصدقاؤنا والفلاسفة الشيوعيون أو الشيوعيين حلفاؤنا، أما اليابانيون فإن هناك دولا ديمقراطية كبيرة تتكفل بمقاومتهم. لكننا وجدنا الخطر الحقيقي علينا موجود في الإسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وفي حيويته المدهشة. هذا كلام يعني رائد الجاسوسية لورنس براون. يقول جارنر أيضا مستشرق من المتسرقين: إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا. ويقول هانوردو وزير خارجية فرنسا أيضا لا في سابقا يعني: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام صوره وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر. طبعا هذه التصريحات تأتي على أمثلة أعداء الإسلام أنفسهم وهم حريصون على كتمان هذه الحقائق، لكنها لا يعني يستطيعون كتمانها بشدة وغيرها، وأنهم سينكرون الشمس يعني في رابعة النهار ينكرونها. الآن يعني في أمريكا نفسها بفضل يعني أو يرجع السبب ذلك إلى تزايد المسلمين في التنافر. الآن المسلمون في أمريكا كما تذكر الإحصائيات الرسمية أن بعد إن شاء الله يعني أقل من 30 سنة سيزداد عدد المسلمين زيادة هائلة بحيث يشكلون الديون الثاني في أمريكا بعد الديانة الكاثوليكية. وإن شئت قلت الدين الأول، لأن في الحقيقة الكاثوليك ليس كاثوليك في أمريكا، ما عندهم دين لا دين لهم على الإطلاق. فالمقصود يعني أن يعني أنه بعد 30 سنة هذا هو المقدر، يعني لأن معدل زيادة الناس الإسلامية في هناك يشكل إيه أمرا يعني ملفت للنظر. فبعد 30 سنة الآن يعني الثاني الطائفة دينية بعد الكاثوليكية هي اليهود. فبعد 30 سنة بسبب معدل زيادة المسلمين في التنازل سيكونون هم الفئة الثانية في أمريكا. والله أعلم. كذلك يعني في فرنسا الآن الإسلام يعني فرنسا في داخلها، حتى يعني إن الآن في الانتخابات وهذه الأشياء يعني يحاولون مداعبة عواطف الفرنسيين عن طريق التلميح إلى فكرة فرض أو تخلص أو تقليل وجود المسلمين أو غير الفرنسيين بعبارة مقنعة في داخل فرنسا، حتى إن بعض الناس يذكرون من مناخر ديجول، ديجول رئيس فرنسا المعروف يقول انه من مناقبه انه حرر الجزائر، انه اعطى الجزائر استقلالها. وفي الحقيقه الناس لا يصلون الى السبب الحقيقي وراء قال لهم لما كانوا الناس لا الناس يعارضون فكره استقلال الجزائر، لان فرنسا كانت تدري بان ايه الجزائر جزء لا حق تاريخي فرنسا في الجزائر ولا وهي جزء هذا جزء من فرنسا. فماذا فعل ديول؟ ديول شجع استقلال الجزائر واضطر ان يصارح اعضاء الجمعيه الوطنيه بالسبب ذلك، فقال: أتعرفون أن الجزائر فيها كذا مليون مسلم، وإذا صار هؤلاء مواطنين فرنسيين فبالتالي أتقبلون في يوم من الأيام أن يصبح مثلا ثلث أو ذكر نسبة معينة توازي نسبة شعب الجزائر ثلث مثلا من هذا الجمعية الوطنية من المسلمين؟ فهنا اجتمعت كلمتهم على أن لا عمل باستقلال الجزائر، لماذا لما ذكرهم بهذا المعنى؟ فيقول هانوردو وزير خارجية فرنسا الأسبق: لا يوجد مكان على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلام صوره وانتشر فيه، فهو الدين الوحيد الذي يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين آخر. وهذا آية من آيات وعلامة من علامات أن هذا دين الله الحق سبحانه وتعالى. لماذا؟ الإسلام لا توجد دولة واحدة على وجه الأرض تتبنى قضيته، لا توجد دولة واحدة على وجه الأرض تتبنى الإسلام كما أنزله الله أو تتحمل له أو تقيم نشاط جدي لنشر هذه الدعوة والدفاع عنها وبثها في الآفاق. هو كل نشاط رمزي خاضع لسياسات خبيثة، لكن الأصل أن كل هذه الأنشطة هي نشاط أحد من الدعاء المسلمين أو الشباب الإسلامي في شتى بقاع الأرض في ذلك بلاد المسلمين أو في. ثم إن أصحاب هذا الدين في بلادهم يحاربون وينكلوا بهم أشد التنكيل، حتى جاء اليوم الذي يعني يحصل فيه ان الناس تقسم الى اسلاميين وغير اسلاميين. الصراحة غريب جدا نلاحظه من كثير من الناس يقولون يعني فعل الاسلاميون بالازدهار كذا والاسلاميون في الجزائر يهدون بكذا. لماذا لا تقولون مسلمين؟ لماذا تقول اسلاميين؟ يعني معناها ان في المسلمين ينقسمون الى فئتين، فئه لا تريد اعداد الدين ولا شان لها بالدين، وهؤلاء من عموم المسلمين، وفئه اخرى اسمها الاسلاميون الذين لهم اتجاه لنصره الدين والجهاد في سبيله والدعوه اليه والبذل في سبيله وكذا. فهذه اثنين خبيثه، كل مسلمين وكل كفار، لا تقل يعني اسلاميين وغير اسلاميين. ثم يكرم فهم التشدد والتفرق ويحصل الطعن الصريح في دين الله تبارك وتعالى ليلة نهار وصباح مساء في وسائل الاعلام وغيرها. فالحقيقة نحن الان اصبحنا رقة في بحر من المؤامرات على يعني هذا الدين من داخل بلاد المسلمين قبل ان يكون من خارجها، مصداق قول بعض الناس يعني خرج الانجليز الحمص ورقي الانجليز السمح. فهي بالحقيقة يعني نواب الاستعمار بين العساكر والحرارية هم الذين يحكمون ويظهرون بلاد المسلمين اليوم ليكونوا خداما ومخلصين لأغراض هذا العدو الكافر. يقول الزير المشهدون يقول أيضا من يدري، يعني هو يتكلم بالوقت الخارج من الإسلام، يقول من يدري ربما يعود اليوم الذي تصبح فيه بلاد الغرب مهددة بالمسلمين يهبطون إلينا من السماء مرة أخرى وفي الوقت المناسب. ويقول أيضا لست متنبئا لكن الأمارات تدل على هذه الاحتمالات كثيرة، ولن تقوى الضرة ولا الصواريخ على وقف سيارها. إن المسلم، هذا كلام غير مشروع كافر، يقول إن المسلم قد استيقظ وأقر يصرخ ها أنا الآن إنني لم أمت ولن أقبل بعد اليوم أن أكون أداة تسيرها العواصم الكبرى ومخابرتها. هذا أيضا تصريح من يعني على لسان واحد من قوى هذه الشرور. سالجار أيضا يقول إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمين أو المسلمون حين يغيرون نظام العالم. فلما سأل أحد صحابيهم هذا الرجل لكن المسلمين مشغولون بخلافاتهم ونزاعاتهم، أجابه أخشى أن يخرج منهم من يوجه خلافاتهم إلينا. أيضا يقول مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية سنة 1956 يقول ليست الشيوعية خطرا على أوروبا، فيما يبدو لي أن الخطر الحقيقي الذي يهددنا تهديدا مباشرا وعنيفا هو الخطر الإسلامي. يقول فالمسلمون عالم مستقل كل استقلال عن عالمنا الغربي، فهم يملكون تراثهم الروحي الخاص بهم ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، فهم جديرون أن يقيموا قواعد عالم جديد دون حاجة إلى إذابة شخصياتهم الحضارية والروحية في الحضارة الغربية. فإذا تهيأت لهم أتباع الإنتاج الصناعي في نطاق واسع انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضاري الثمين، وانتشروا في الأرض يزيلون منها قواعد الحضارة الغربية ويقلقون برسالتها إلى مقاصد في التاريخ. وقد حاولنا نحن الفرنسيين خلال حكمنا الطويل بالجزائر أن نتغلب على تقصير الشعب المسلم، فكان الإخفاق الكامل رغم مجهوداتنا الكبيرة الضخمة. يقول سلازار إن العالم الإسلامي عملاق مقيد، عملاق لم يكتشف نفسه حتى الآن اكتشافا تاما، فهو حائر وهو قريب، وهو كاره لانحطاطه وتخلفه ورارب رغبة يخالطها الكسل والعوض في مستقبل احسن وحرية اوفر. فلنعطي هذا العالم الاسلامي ما يشاء ولنقوي في نفسه الرغبة في عدم الانتاج الصناعي والفني حتى لا ينهض. فاذا عجز عن تحريك هذا الهدف لابقاء المسلم متخلفا وتحرر العملاق من قيود جهله وتخلفه وعقدة الشعور بعجزه، فقد بؤنا بإخفاق خطير وأصبح خطر العالم العربي وما وراءه من الثقافة الإسلامية الضخمة خطرا داهما ينتهي به الأرض وتنتهي معه وظيفته الحضارية كقائد للعالم. أما مورديرجر فيقول في كتابه العالم العربي المعاصر، يقول أيضا إن الخوف من العرب واهتمامنا بالأمة العربية ليس ناتجا عن ولوج البترول بغزارة عند العرب بل بسبب الإسلام. ثم يقول بلا حياة يجب محاربة الإسلام للحيلولة دون وحدة العرب التي تؤدي إلى قوة العرب، لأن قوة العرب تتصاحب دائما مع قوة الإسلام وعزته وانتشاره. ويقول مولانا أيضا إن الإسلام يفزعنا عندما نراه ينتشر بيسرٍ في القارة الأفريقية. ويصرح هاموس الله وزير خارجية فرنسا قائلا: رغم انتصارنا على أمة الإسلام وقهرها، فإن الخطر ما زال موجودا من امتحاض المقهورين الذين أسعدتهم النكبات التي أنزلناها بهم لأن حميتهم لم تخمد بعد. أيضا يقول أحد كبار المستشرقين في محاضرة له في مدريد كان عنوانها: لماذا كنا نحاول البقاء في الجزائر؟ يقول: إننا لم نكن نسخر النصف مليون جندي، يعني جندي فرنسي، من أجل نبيذ الجزائر أو بحارها أو زيتونها، إننا كنا نعتبر أنفسنا ثور أوروبا الذي يقف في وجه الزحف الإسلامي المحتمل يقوم به الجزائريون وإخوانهم من المسلمين عبر المتوسط ليستعيدوا الأندلس التي فقدوها وليدخلوا معنا في قلب فرنسا بمعركة بواتيه جديدة، ينتصرون بها ويكتسحون أوروبا الراهنة ويقبلون ما كانوا قد عزموا عليه أثناء حلم الأمويين بتحويل المتوسط إلى بحيرة إسلامية خالصة. من أجل ذلك كنا نحارب في الجزائر. فأيضا من يعني مصادر خوفهم أن هذه الأمة أمة مؤهلة للقيادة، تملك كل مؤهلات القيادة وقد قامت بسلم قيادة العالم أجمع لمدة قرون عديدة. فروح القيادة وروح الأستاذية تسري في جسد هذه الأمة والتي تحمل كل مؤهلات القيادة. وفي الحقيقة يعني العالم العربي لا يحمل أي شيء من مؤهلات القيادة سوى القوة العسكرية والأمور المادية، أما أن تحمل الغرب أو أمريكا أو أوروبا شيء جديد للعالم هو في الحقيقة حالة تردي وانهيار كامل، وهذا هو من أعظم يعني المبشرات بانهيارهم طال الوقت أم قبل. فهم في الحقيقة لا يحملون ليس لهم أي شيء يقدمونه البشرية، ليس لهم رسالة معينة يقدمونها يعني أو يعني يعني يخدمون بها هذه الإنسانية. فأي أمة من هذه الأمة التي قال بها الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أيضا يخافون من الإسلام، يعني لأن الإسلام هو القادر أيضا على أن يقيم الحكومة الربانية، يقيم الخلافة الإسلامية التي تتحرر من التبعية لأي نظام من نظم هؤلاء البشر. أيضا يخافون لأن الإسلام إذا مكن له ومكن من أن يربي هذه الأمة سوف يصنع قادة لا يخدعون ولا يخونون ولا يبيعون دينهم. فالقادة الذين يجدونهم اليوم ويستطيعون أن يسترهم بسهولة بشتى الوسائل ويجندوهم لخدمة أهدافهم كحجارة الشطرنج. فالإسلام لا يقطع أمثال هؤلاء، الإسلام إنما يقطع أمثال هذا الصبي الصغير الذي حكم قصته آلفا. فالقادة الذين يصنعهم الإسلام هم الذين يعون قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أيضا يخافون من الإسلام لأن الإسلام سوف يربي هذه الأمة ويربي شعبا ولاؤه لله تبارك وتعالى وحده، ولا يخافون إلا الله عز وجل، شعوبا محصنة ضد كل وسائل الغزو والمؤامرات الفكرية والشهوانية، ولا يمكن أن تعطي الأمة زمامها لهؤلاء إذا ربيت على الإسلام فترفض أن تسلم قيادها وتعطي ولاءها لغير الله ورسوله والمؤمنين، لا مكان عندهم لأفكارهم الضالة ولا لبضاعتهم يعني الفاسدة ولا لعملائهم الخونة. فمن أجل ذلك يخافون ويشتد رعبهم وهلعهم من منهج الإسلام وعولة الإسلام، ويستغلون أحق الأساليب في التنفير عن دين الله تبارك وتعالى. يعني بغض النظر عن قضية دخول البرلمان وهذه الأشياء، لكن لا في شك ان من فوائد التجربه التي يخوضها الجزائر الان انها تقبح هؤلاء العساكر والحراميه الذين يحكمون بلاد المسلمين. انظر كيف الشرير الانجليز يعني مثل الفأر الذي احترق كيف يطلع كيف يخرج من هذه المقطعه وامر البطش حتى ان يستعمل حوالين الطوارئ ثم يخرج الجيوش ويطلق النيران والبطش والتعسف مع بني جنسه ومع بني جلدته ثم تخضع الدول الغربيه في ايطاليا تتابع في اعانه الجزائر وتعطي الحكومه الجزائريه تطير عليها من الاموال وتقول يعني الحكومه الجزائريه هو اصبح نظام يمكن ان يتعامل مع هؤلاء الذين يسمونهم الاسلاميين او الاصوليين ويقيمون شرهم. وفرنسا طبعا وامريكا تقول لا يمكن ان نسمح بقيام حكومه اسلاميه في الجزائر لان اين الديمقراطيه؟ اين الحريه؟ اين هذه المبادئ الكاذبه؟ فهو في الحقيقه امر ان يتسامح مع اي نظام في العالم الا النظام الاسلامي والا الدوله الاسلاميه. فاذا اقيمت نواه لدوله اسلاميه في اي بقعه من بقاع الارض فهم عرفوا جيدا ما يعنيه ان تكون دوله اسلاميه وتهريب مصالحها وتهريب يعني وجودهم. والنموذج هم تلقوا درسا لم ينتهوا في افغانستان وما زال يتلقون شيئا منه ايضا في فلسطين. هم يعرفون طبيعه هذه الامه وطبيعه هذه العقيده ومن اجل انهم يعرفون فهم يخافون من الاسلام ويحاربونه في كل هذه الوسائل. يخافون من عقيده الجهاد في هذا الدين اثناء الاحتلال الفرنسي وبالذات في الجزائر على ما سمعنا او قرانا يعني كان يمنع الفقهاء من تدريس كتاب الجهاد في دروس العلم في المساجد حينما ياتي في كتاب البخاري او غيره داخل كتاب الجهاد يمنع بسلطه القاده الحكام الفرنسيين ان تطلع على الناس احاديث الجهاد او نصوص الجهاد. نعم. لماذا؟ انهم يعرفون ان من اعتقد بهذه العقيده وامن بهذا القران سوف يرغب دائما ويكون اعظم امل له في الحياه ان يعقد صفقه بينه وبين الله تبارك وتعالى مؤداها ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا بوعدكم الذي لا يعدهم به وذلك هو الفوز العظيم. فكيف لا يخاف اليهود والنصارى؟ هذا شيء طبيعي ان يخاف اليهود والنصارى من دين انزل الله تبارك وتعالى في كتابه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يدهم وهم صاغرون. ان كان هم اعظم سلاح لهم الدنيا ويحبون البقاء في الدنيا ولتجدنهم احرص الناس على حياه ان كان هم كذلك فاين هم من المسلمين الذين يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقمتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. فالخوف من الموت الخوف من الرزق كل هذا لا مكان له في هذه الامه اذا ربيت على عقيده الاسلام. لن تخاف الموت لانها تعلم ان لكل اجل كتاب. لن تخاف على الرزق لانها تعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق وان الرزق في السماء وفي السماء رزقكم وما توعدون. ايضا كيف لا يخافون دينا يعلم اتباعه ان التولي يوم الزحف من اكبر الكبائر ومن الموبقات. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للاذان او متحيزا الى فئه فقد باء لغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. كيف لا يخافون هذا الدين الذي ينفخ فيه اتباعه روح الاعتزال والانتصار بالله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ويقول تبارك وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ايضا كيف لا يخافون من دين يقول فيه نبيه صلى الله عليه وسلم من مات او لم يغلو ولم يحدث فيه نفسه مات على شعبة من النفاق. اذا روح الجهاد تسري في دم هذه الامه اذا عادت الى دينها اذا فهمت دينها. فاذا اجتهد الغزو بكل الاساليب حتى تموت هذه الروح في الناس اما بتفقيد الشهوات او بتفقيد الشهوات اما بتفقيد اجهزه الاعلام اما البطش تتهون الاساليب وكلها تهدف الى هذا الهدف وهو عزل الولاء لهذا الدين وعزل هذه الامه على التربيه الاسلاميه الحقيقيه. تجد اذا تاملت طريقه تدريس التاريخ في المدارس مثلا سيد إذا استحق بكل مراحل التاريخ الإسلامي التي درسناها في المدارس الإدارية أو يعني ثانوية مثلا، فسيد التاريخ الإسلامي يدرس بطريقة أنها أمة بتنهار، يعني مراحل وفصول انهيار أمة، أن الأمة الإسلامية بتنهار، ثم في تدريس تاريخ أوروبا والغرب يأتيك بانطباق أمة تنبني وتنمو وتقوى حتى تطير كالأملاك العظيم. فسيد هذه الروح الإنهزامية الخبيثة مفلوسة بالتاريخ. سيد يذكرون توقات الحضارة الأوروبية عمدا ويوجدون بل يختارون الكذب على الحضارة الإسلامية على التاريخ الإسلامي. سيد قصة ليست سلمان الحملي بمناسبة ذكر الحملة الفرنسية، ما سيد أبدا في أي كتاب من كتب التاريخ قصة كيفية قتل سليمان الحملي لأنه يعني قتل كليمان، ما يذكرونها أبدا، مش ممكن تجدها في كتاب التاريخ. لا حتى يذكروا توقات السادة الفرنسيين الذين يزعمون حرية الإنسان واحترام حقوق الإنسان، حينما عذبوا سليمان الحملي حتى يعني أرض، ثم إنهم قطعوا يده أمامه وشروها وفعلوا به الأفاعيل من التعذيب الوحشي قبل أن يقتلوه ويريكوا دمه. فهذه توقع تطلق مع أن حتى كنحية وطنية وقومية المفروض يقولوا هذا، لكن المقصود فرض تاريخ بدون ما يشرب الجيل كراهية هؤلاء الكفار ووصفهم بالوصف الذي يستحقونه بصفتهم أعداء لله وأعداء لهذا الدين. فالحقيقة لو خرجنا أيضا نذكر نماذج يطول الوقت بنا جدا ونخرج عن الموضوع الذي لم نذكر فيه حتى الآن، لكن يعني نذكر الأسباب التي يعني من أجلها يخافون من هذا الدين. ما هي النوعيات التي يوضيها هذا الدين إلى وعيد من جديد لتوجيه هذه الأمة؟ يقول عبد الله بن جحش رضي الله عنه كان يقسم على ربه ويقول: اللهم إني أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوني ثم يقهر بطني ويجزع أنفي وأذني ثم تسألني لما لك فأقول فيك يا ربي، فمر الله قسمه وشوهد آخر النهار وأنفه وأذنه معلقتان في خير، رضي الله تبارك وتعالى عنه. كيف لا يقول من هذا الدين إذا عاد تربية الأمة من جديد، وهو الذي أخرج يعني سعد ابن خيثمة وأبوه خيثمة حينما تنازعا على الخروج للقتال في سبيل الله، وكان لابد ان يقيم احدهما يرعى النساء والاولاد والاخر يخرج الجهاد، فيقول الابن لابيه: والله لو كان غير الجنه لاثرتك به، فيقترعان وتخرج القرعه للابن فيذهب الى المعركه ويقتل شهيدا في سبيل الله. كيف لا يخافون من دين يقطع رجالا لا يعرفون البكاء الا من خشيه الله، او البكاء اسفا على فوات فرصه الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، امثال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي يقول: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستظهرني ولم يقبلني، فما اتت علي ليله قط مثلها من السهر والحزن والبكاء ان لم يقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان العام المقبل عرضت عليه فقبلني فحمدت الله على ذلك. ايضا كيف لا يخافون من دين يربي نساءه على انهن لا يرين غايه للحمل والولاده والتربيه اكثر من تقديم في الذات الاكباد الى تحدي الجهاد. هذه تربيه الاسلام ليست تربيه لجان اسره المستقبل المظلم. هذه تربيه الاسلام للنساء المسلمات انهن المرأة تجد هي لها رسالة في الحياة أن تخرج رجالا يجاهدون في سبيل الله لخدمة هذا الدين ويبذل في سبيله، فكأم حارثة التي ذكرنا قصتها في بداية هذا الكلام. أيضا كيف لا يخافون من دين يصنع الفلاح والفلاحيين الذين لم يعرف لهم التاريخ نظيرا، مثل البراء بن مالك الذي كان يقود مجموعة من الجند في إحدى المعارك فاستعصت عليه خلعة من قلاع العدو، فيقول لجنده: ضعوا أسرتكم بعضها إلى جانب بعض وجعلوني فوقها وادفعوا لي دفعة رجل واحد أفتح لكم الحصن بعون الله تعالى، فيفعلون كما أمرهم فينزل وحده يقذفون يحملون على الترك ويدفعونه على الترك فيقذف وحده في داخل على رؤوس الأعداء كالطائرة ويقتل منهم أكثر من 20 رجلا، ويفر الباقون فزعا مما رأوا ويفتح البراء القلعة وينتصر المؤمنون. وهذا معاذ ابن عمرو بن الجموح رجل يصف جهاده في معركة بدر يقول:
سمعت القوم يقولون ابو الحكم لا يخلص اليه، يعني واحد من قيادات المدركين يعني شديد البأس لا يخلص اليه ولا احد ان يصل اليه. فهنا التقط هذه الكلمه ويعني يقول فلما سمعته جعلته من شأني، يعني كانه قال انا له. واذا هذا شخصيه مهمه، ولكن كيف المسلمين فيقول فجعلته من شأني فطمدت نحوه فلما امكنني حملت عليه فضربته ضربه اطلت قدمه بلف ساقه او اطلت قدمه بلف ساقه وضربني ابنه اكرمه على عاتقه فطرح يدي، فطرح يدي ابنه اكتقر في الحال فطرح يده قطع يده فتعلقت بجلده من جنبي وادهسه ولقد قاتلت عمه يومي واني لاسحبها قلبي فلما آلتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت عليها حتى طرحتها جلو معلقة ولا يتركها إلى أن آلته ما تضع يتحرك فدات عليها وقطع يعني يدها. كيف يعني لا يخافون من دين يصنع رجالا مسلطين على الكفار روايتهم ملاحقة الظالمين ونزال الطغاة المستكبرين بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسؤول. يعني من اجل هذا وغيره كثير مما لا يستطع المقام لبصره هم يخافون من ذلك. هذه الحقيقه التي تعمى عن اعيننا وتحجب عنا حتى لا ندرك هذه الحقيقه، يعني النقطة انهم يخافون الاسلام لاجل انه يؤدب ما هم عليه. وقف جلادستون وزير بريطانيا مدراء بريطانيا او رئيس مدراء بريطانيا الاسبق في اواخر القرن الماضي في مجلس العموم البريطاني وامسك بيمينه القران المجيد وطرح في اعضاء البرلمان قائلا ان العقبه الكؤوس امام استقرارنا بمستعمره في بلاد المسلمين هي شيئان ولا بد من القضاء عليهما مهما كلفنا الامر، اولهما هذا الكتاب. وسكت قليلا ثم اشار بيده اليسرى نحو الشرق وقال وهذه الكعبه. وقال ايضا ما دام هذا القران موجودا في ايدي المسلمين فلن تستطيع اوروبا السيطره على الشرق او تكون هي نفسها في امان. ايضا هناك مستشرق فرنسي يدعى كينون يسمي كتاب باثولوجيا الاسلام، باثولوجيا هو علم الامراض، فهو يعني يتكلم عن امراض الاسلام وخطر الاسلام على يعني علينا على الكفار، باثولوجيا الاسلام. يقول اعتقد ان من الواجب اباده خمس المسلمين. الان البديل بدل الاباده هم يريدون انفسهم بانفسهم ينتحرون انتحارا جماعيا عن طريق تحديد النفس. يقول اعتقد ان من الواجب اباده خمس المسلمين والحكم على الباقين بالاذغال الشاقه وتدمير الكعبه ووضع قبر محمد صلى الله عليه وسلم وجثته في متحف اللوفر الفرنسي. يعني الإبادة طبعا موجودة ومعروفة، يعني فالشيوعيون مثلا أبادوا خلال ربع قرن من الزمان 26 مليون في الصين، 26 مليون مسلم أبيدوا في الصين في خلال ربع قرن، يعني معدل مليون كل سنة. وكذلك هذا معروف في روسيا حينما أبادت الثورة الشيوعية أيضا ملايين المسلمين تحت جنازير الدبابات. وحتى العالم الغربي لا يستحي من هذا المنطق الذي تكلم به الرجل. ففي يعني قصه سلمان رشدي وما حصل، حصل بعض الجرائد البريطانيه قالت يبدو في احد الاوقات لما حصل مظاهرات في داخل بريطانيا ضد كتابه الشيطاني، فيعني صح بعض الناس في بريطانيا الجديد وقالوا يعني قالوا انه يبدو ان بيخاف المسلمين البريطانيين اللي مش عيالاني لا يعجبه نظام هذه البلد فليغادرها ولا يأخذ فيها ولا يمكث فيها. وقال في بعض هذه الجوائز قالوا يعني انه يبدو ان الجهه الوحيده التي استطاعت تفهم اللغه التي يفهمها المسلمون هم الاتحاد السوفيتي حينما سحق ملايين منهم في الثوره الشيوعيه او بعد الثوره الشيوعيه. واضح؟ يعني هؤلاء هم الذين عرفوا اللغه التي بها يفهم المسلمون، يعني الان يصرح هذه اللغه ايضا التي يفهمها المسلمون. نعم. وحينما اجتمع عدد كبير جدا من المسلمين البريطانيين ورفعوا قضيه من اجل يعني منع او صداره الكتاب، القانون البريطاني نفسه او القاضي حكم في هذه القضيه وقال وبعض المداولات على هذه الأشياء، قال إن المادة التي يطالب هؤلاء المسلمون البريطانيون بتطبيقها على كتاب الآية الشيطانية بشأن حماية الأديان يعني، إنما تعني ذلك حماية الديانة الكاثوليكية بالذات وليس الدين الإسلامي، أو ربما الإسلام الكاثوليكية واليهودية، والإسلام لا يدخل في هذه المادة صراحة أيضا في نفس هذه البلاد. ف يعني هذه ملامح يعني من هذه المؤامرة والموقف الحقيقي الذي يتخذوه من الإسلام. يقول إسحاق يزين من المسؤولين اليهود، يقول إننا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب، ويجب أن يبقى الإسلام بعيدا عن المعركة، ويجب أن لا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خططنا في منع يقظة الروح الإسلامية بأي شكل وبأي أسلوب. ولو اقتضى الأمر الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف في إحمال أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية، وإذا فهمنا في إقناع أصدقائنا في توجيه ضربة قاضية في الوقت المناسب على إسرائيل أن تواجه حينئذ حينذاك عدوا حقيقيا لا وهميا، وهو عدو حرصنا أن يبقى بعيدا عن المعركة.
من فضلك بقي الشريف.
وإذا فشلنا في إقناع أصدقائنا في توجيه ضربة قوية في الوقت المناسب على إسرائيل أن تواجه حينئذ حينذاك عدوا حقيقيا لا وهميا، وهو عدو حرصنا أن يبقى بعيدا عن المعركة، وتسلل إسرائيل نفسها في وضع حرج إذا نجح المتعصبون المسلمون في تحويل معركتنا ضد البلدان العربية إلى معركة المجاهدين المتعصبين، وهم الذين يعتقدون أن أحدهم يدخل الجنة إذا قتل يهوديا أو قتله يهودي. وستقوم إسرائيل بالدور الذي قام فيه المشركون من عملائهم، فيقومون بدورهم في تغيير عقلية المسلمين وتفكيرهم، فينشئون حركة تجديد الدين تحت اسم العلمانية إلى آخره. يعني إسرائيل هي دولة أصلا، هي تقول دولة يعني تشجع العلمانية في بلاد المسلمين، وهي دولة دينية، يعني إسرائيل دستورها هو التوراة، واسمها حتى إسرائيل يقصدون به نبي الله يعني يعقوب عليه السلام، واضح؟ وهو بريء منهم لا شك، واضح؟ أيضا يعني لماذا نحن لنا أيضا حظ الوافد من الدعوة إلى تحرير النفس في بلاد المسلمين، وفي نفس الوقت الهجرات اليهودية من كل مكان تستلم صوب أرض المعاد كما يزعمون بكل وسيلة وبكل طريق حتى يحصل عدد اليهود بالنسبة له حتى يستطيعوا أن يواجهوا ويحققوا يعني أطمعهم في بلاد وديار المسلمين. هذه بعض يعني فصول المعركة أو الموقف الحقيقي لهؤلاء الكفار من المسلمين. من خلال هذه النفسية تتخذ يعني خطوتهم ومواقفهم من المسلمين. فالهدف من بدعة الترويج لتحريم الناس بهذه الطريقة التي ذكرنا لها دلوقتي مقاصد الشريعة الإسلامية العليا. وهذه المقاصد يعني محدثة. المقاصد العليا للشريعة الإسلامية مقاصد محدثة لا يعني يصح أبدا أن تمس من قريب أو بعيد. المحافظة على الدين والعقل والعرض والنفس والدم والمال. أو النفس والمال. هذه الشريعة الإسلامية كل مفرداتها جاءت لتحافظ على هذه الضروريات الست. فالهدف من بدعة وضلال تحذير الناس هو تقليل أمة المسلمين والحد من تنازلها وتولدها قدر ما يمكن أو إيقاف ذلك بالكلية لو كانوا يستطيعون. فعلى الضوء الذي ذكرناه من الكلام ليس الذي يخاف من كثرة الناس ليس هو المؤمنين وليس حتى الاقتصاديين لكن الذي يخاف منه في الطريقة الأولى هم أعداء الإسلام الذين يتمنون أن يغمضوا أعينهم ثم يفتحوها فلا يجدوا على الأرض من المسلمين ديارا. هم لا يخافون الأفواه هم يغمضون وخاسر الأفواه التي سوف تأكل وتلتهب الطعام لكنهم يخافون الأيدي الذي يمكن أن تحمل السلاح وتجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهنا يعني نستشهد بكلمة قالها الحافظ المحلق رحمه الله تعالى يعني في حوالي منتصف القرن الثالث الهجري يقول في شرحه الحديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لخطفينا. يقول الحافظ والحكمة في منعهم من الاختطاف إرادة تكثير النسل ليستمر بهذا الكفار وإلا لو أذن في ذلك لأوسك تواعدهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه وتكثر الكفار فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية وهو تكثير هذه الأمة. فهم يهدوننا بالمنة والإذلال الجبن والجبن بكل أنواعه الجبن والخبث ويهدون إسرائيل الطائرات والمدافع والقنابل لحفظ أمتنا يهدوا لنا ساعة تدق فوق رؤوسنا منذرة بأن هناك مولودا موحدا ولد في مصر مع كل نقع حتى نأخذ خبرنا ونوقف هذا الخطر فنخج من الإنجاب أو نقطعه نهائيا. في مقابل ذلك تهدى لإسرائيل أجهزة الإنذار المبكر لربط حركتنا في حالة الحرب حتى تضرب إسرائيل رجالنا قبل أن يتحركوا ويعدوا أنفسهم. ومن البديهيات التي يقر بها حتى كثير من الخبراء هنا في مصر أن إسرائيل من الآن تعد لحرب شاملة مع جميع البلاد العربية وفي أولها مصر. هذا ليس سرا هذا شيء معروف ومشهور جدا. فهذه الدعوة ما هي إلا تدبير مخطط يقصد منه المحافظة على الوضع الدولي الراهن بحيث تظل الدول الإسلامية صاحبة الديانة في كل شيء وتظل الدول المسماه بالنامية مثولة ومتخلفة. ويشتد قلق أمريكا بالذات من تزايد سكان هذه الدول لأن هذا يهدد استغلالها لهذه الشعوب الفقيرة وينذر بتخفيض النسبة العالية التي تحصل عليها أمريكا من الدخل أو تحصل عليها هذه الدول من الدخل العالمي. وبسبب تحكم الدول الكبرى في أسعار المنتجات الزراعية لهذه الدول تخسر الدول النامية هذه في التجارة الدولية خطرة فقط حوالي 3000 مليون جنيه سنويا. أيضا ترتفع أسعار المصنوعات المستوردة من هذه الدول يعني حتى إن يعني أمريكا ما تفعل شيء لوجه الله ولا شيء ولا تقدم شيء بدون ثمن وبدون مقابل يعني أضعاف مضاعفة. فأمريكا تحصل على جنيه ونصف جنيه استرليني مقابل كل دولار من المعونة التي تقدمها للدول النامية. تفترض على هذه الدول شراء المنتجات الأمريكية بأسعار مرتفعة وتجبرها على أن تصدر لها من بلادها بأسعار منخفضة. هي يعني لعبة من اللعب الاستعمارية في ثوب وفي لون جديد. إذا أردنا أن ندرك حقيقة هذه الجريمة التي مرتكبة في حق الأمة بالتمويل الذهبي والضلالة وهذه البدعة ننظر في كيف أن كتاب العرب يفندون نظرية نلسون التي هي نظرية التي كان من ذرائها يعني التحرير الموضوع المتواجد الحسابية والهندسية والتجارة السكانية والتحرير والكذا إلى آخره. فهم يضحون في الغرب في الدعوة إلى استكثار من الناس ورفع نسبة الكثافة السكانية عندهم. لكن إذا نصبوا مناجرهم وهم يحكمون اتجاه بلاد المسلمين ونظروا إلى العالم الإسلامي الفتيح تغيرت آراؤهم فجأة وانعكس حديثهم عن هذه الدعوة وأخذوا يحذرون العرب والمسلمين من استفحال الناس وما يسمونه بخطر الانفجار السكاني. يقول محمد إقبال شاعر باكستاني المعروف يقول: وكل ما هو واقع اليوم أو هو على وشك الوقوع للغد القريب في بلادنا إنه إلا من آثار جعاية أوروبا. هناك خير علم من الكتب والوسائل الأخرى قد انجرت في بلادنا لدعوة الناس إلى اتباع خطة ملء الحج وتشويقهم إلى قبول حركتها، على حين أن أهل الأرض في بلادهم أنفسهم أو أنفسهم يتابعون الجهود الفنية لرفع المواليد وزيادة عدد السكان. ومن أهم أسباب هذه الحركة عندي أن عدد السكان في أوروبا في تدهور شديد وتناقض منفرد بناء على الظروف التي ما خلقتها أوروبا إلا لنفسها، وقد اضطر علي اليوم أن توجد لها حلا مرضيا. وإن عدد السكان في بلاد الشرق على العكس من هذا في زيادة مضطرة، فهذا ما صار فيه أوروبا خطرا مخيفا على كيانها السياسي. أيضا يعني الغربيون يبثون هذه الدعوة فيما بيننا حذرا من أن يكون التفوق السكاني في هذه المنطقة إلى تفوق في استخدام الآلة والاطلاع في العلوم. فإذا حصل هذا فجأة فيتحررون من سلطان الغرب ويمتلكون عمر غلام القيادة في إدارة دولاب الاقتصاد والسياسة. فالغربيون يخشون هذا ويتصورون ماثلا أمامهم، وإن كانت أكثرية هذه الأمة ذاتها لا تتمتع من الطموح والأمان بما يضعون أمام هذا التصور وإمكان تقليله. تقول مجلة التايم الأمريكية التعاونية الصالح بخلافة رئيس سنة 61: إن هذيان أمريكا وكل ما تأخذ من المصالح والمواعظ عن مشكلة السكان إنما هو نتيجة إلى حد كبير لشعورها بتلك النتائج والمؤثرات السياسية المتوقعة على أساس تغير الأحوال في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وخاصة على أساس زيادة السكان في هذه المناطق بحيث يصبحون أغلبية في العالم. ويقترح آرثر كورمك مقاصد الأوروبيين في إلحاقهم على المسلمين بضرورة تحذير الناس. هذا يعني شيء لا يملا بها. فاسمعوا ما يقول هذا الشاهد، يقول: إن أهل الشرق سوف لا يلبثون إلا قليلا حتى يطلعوا على حقيقة هذا الدجل، ثم لا يغتفرونه لأهل الغرب، لأنه استعمار من نوع جديد يهدف إلى دفع الأمم غير المتقدمة ولا سيما الأمم السوداء إلى مزيد من الظل والخط والخط حتى تتمكن الأمم البيضاء من الاحتفاظ بقيادتها. فهم في غرب لم يروا حتى الآن مثل هذه الخطط الموضوعة لنا للحد من التزايد السكاني، بل على العكس يشجعون الاقتصاد من النسل، وبالأجل ذلك لا ينكرون العلاقات غير الشرعية التي تثمر الألوف من أبناء الحرام. في الوقت الذي تعلق فيه السلطات الرسمية في أمريكا أن الأسرة الأمريكية تواجه أزمة من أشد الأزمات وهي ارتفاع نسبة المواليد بشكل يهدد الحياة الاقتصادية في البلاد، في نفس هذا الوقت أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق أيزنهاور في مؤتمر الثاني المنعقد في ديسمبر 1959، قال: إن حكومته لم تفكر في تحديد النسل في أمريكا ما دام هو في البيت الأبيض. جاء نيكسون في سنة 1972 فأكد موقف أيزنهاور وأعلن أن الإزهار لا يتفق مع الدين ولا مع تقاليد الحضارة الغربية، وطالب بإعادة النظر في قوانين إباحة الإزهار التي أخرج بها بعض الولايات. أما روسيا السوفيتية التي وصلت عددها حاليا إلى 250 مليون في روسيا، فهي ترى أنها في حالة نفسها مزيد من النسل
لأنها في حاجة إلى مزيد من القوى البشرية والأيدي العاملة والإنتاج حتى تستطيع أن تحتفظ بالتوازن بينها وبين الدول المجاورة لها. ومن أجل ذلك أصدر مجلس التوفيق الأعلى في مصر قرارا بإهداء ميزانية فخر الأمومة إلى الأمهات المنجبات كثيرا من الأطفال. أما في أسبانيا فإن الجنرال فرانكو كان أشد أن يكون حرصا على زيادة تعداد الشعب الأسباني، وقد أهدى جائزة الأب المثالي لفلاح أسباني يبلغ من العمر 107 سنوات، وذلك لأنه أنجب 21 طفلا وطفلة. أما في إيطاليا مركز الكاثوليك فإن المسمى البابا بولس السادس وهو الدائم الديني لأكثر من 5 مليون كاثوليكي قرن اسمه بالحمل المضاد لتحرير النفس، حيث أعلن أن استخدام وسائل تحرير النفس إثم وأن مستخدميها آثمون. ومن يدري لو كان يتمتع بالسلطة القديمة في القرون الوسطى لأصدر قرارات حرمان. هي موجودة هنا في المنشور المشهور حينما ذكر الكبير النصارى أيضا هنا نفس هذه العبارة أن هؤلاء خارجون عن شعب الكنيسة الذين يحددون الناس. أيضا اليونان مع أنها محدودة المساحة والموارد فإن حكومات حريصة أشد الحرص على تحديث زيادة السكان لتعوض ما يكسبهم من السكان بسبب الهجرة المستمرة. ومن ذلك قررت الحكومة اليونانية الفرق مكافأة شهرية ثابتة لكل الأبوين عن الطفل الثالث أو أي طفل يونانيه بعد الثالث تبلغ 10 دنانير. ومنذ زمن ليس بعيد نادى الرئيس الفرنسي فاليوري ديسكان الشعب الفرنسي العمل على زيادة النفس، وأكد أن عدد سكان فرنسا الذين يجدهم على 50 مليون غير كان ويتعين زيادة معدلات النمو السكاني لكي تستعيد فرنسا مكانتها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ووعد بمنح علاوات مالية مجزية للأسرة التي لديها 3 أطفال أو أكثر. سكان طبعا معروف الأساليب التي تتبع للتعقيم وهذه الأشياء، ولكن الغريب أن حتى الآن في حكومة سكان تستثنى من قوانين الإجبار على منع أو على تحديد الحمل الأنف والنفس تستثنى المناطق الإسلامية لماذا خطير من ثورة المسلمين، لأن هذا يعتبرونه من قانون دينهم أن ما يتدخل أحد في النفس المسلم في الصين، ولذلك تستثنى المناطق الإسلامية في الصين من الإجبار على تحديد النفس. أيضا يقول ألفريد بونيه وهو كاتب استعماري دائم لتحرير النفس يقول إن مصر أكثر بلاد الشرق الأوسط ازدحاما بالسكان بل أكثر بلاد العالم أجمع، وهي لذلك تواجه مشاكل قل أن توجد في غيرها من البلاد بمثل هذه الخطورة والتعقيد. وطبعا كلام على هذا أشار إلى بعض منه، ويعني ذكرنا من قبل أن يعني حوالي 96.5% يعني حوالي 97% من عدد السكان في مصر يتركزون في مساحة 3.5% من الجمهورية. فهي المشكلة لما يكون يعني 97% من السكان يدخلون في 3.5% من المساحة معناها أن يعني المشكلة هي ليست كثرة السكان بقدر ما هي سوء توزيع السكان. المساحات المزروعة في مصر لا تزيد على نصف المساحة الصالحة للزراعة، بل إن قسم غير يسير من الصحراء لأن مصر 97% من الصحراء صالح للزراعة، وأكثر هذه الصحراء كان مزروعا في عهد الرومان كما سنبين. ومعنى ذلك أن تستطاع مصر استصلاح أراضيها واستثمار مواردها وتستوعب الضعف أو أضعاف عدد السكان في الحياة. ويعني كنت أزور متحف الفضاء والهواء والجو في واشنطن، فمررت بقرب القمر يعني على ساتة كانت تعرض برامج من موقوده منتخبه من الاخبار الصناعيه، فكان الرجل يعني يتكلم عن مصر ويقول بالحرف الواحد ان مصر ويصورون المياه الجوفيه من تحت الارض وموجوده على الخشب، ويتكلم على الخيارات التي سيقول ان مصر تفتح فوق بحر من المياه الجوفيه، يعني مشيرا الى هذا الكنز الموجود في باطن الارض في مصر. وجاءت النشرة الأمريكية للشؤون الخارجية 1957 فقد تسعى فيما بعدها من أن الدعوة إلى تحرير النسل في مصر وسوريا تخدم التوسع الصهيوني لإسرائيل. انظر إلى يعني الراجل واحد امريكي يسمى فيرد رام يقول ان الخطر يهدد العالم اذا لم يوقف تزايد النسل في المستعمرات، واذا ثبت عدم كفاءة الوسائل الاختيارية لخفض السكان فانه يصبح من اللازم اتباع وسائل اجبارية، لم ناخذ ما هي الوسائل الاجبارية التي يمكن ان يقترحها. هي عمليات الإبادة التي يعني ضرابا ضد الأقليات في أساس رواية، أم هي عمليات التعقيم الإجباري للرجال التي نفذتها أنديرا غاندي في الهند، أم هي مفاجآت تمريض الأسرة في مصر وما حصل من تعقيم الآلاف من السيدات دون علمهن كما جاء في جريدة الأهرام في 17 يناير 1979، فعنوان مفاجأة تمريض الأسرة عمليات تعقيم 3000 سيدة في قصر العيني دون علم وزارة الصحة أو جهاز تنظيم الأسرة. بلغ من اهتمام الدول الإسلامية لخفض سكان الدول النامية أن هذا الموضوع كان محل بحث الأوساط الجمعية والعلمية في أمريكا للوصول إلى أنجح الوسائل لتحقيق هذه الغاية. فقد عقدت هيئة اليونسكو مؤتمرها الثالث عقد في سان فرانسيسكو بحضور 100 من العلماء لبحث مشكلة الضخم السكاني والحد منه في الدول النامية. وكان من أعجب المقترحات التي عرضت للبحث ذلك الاقتراح الذي تقدم اليه الدكتور فولد ارنش الاستاذ بجامعه ستانفورد الامريكيه، ويقضي بوضع مؤكدات منع الحمل في الغذاء المرسل للدول الناميه. هذه الامكانيه والرحمه عندهم يعني. يقضي هذا الاقتراح بوضع مؤكدات منع الحمل في الغذاء المرسل للدول الناميه. فلعله هو ايضا وراء الفراخ التي تطعم بحبوب من الحمل والتي يأكلها الرجال. أيضا في نفس الوقت أعمل الدكتور لي دوبريدج المستشار العلمي للرئيس الأمريكي نيكسون في المؤتمر المذكور أن الاحتفاظ بالعدد الحالي لسكان العالم دون زيادة مسألة هامة وحيوية، وأن الولايات المتحدة تفكر في قطع معونتها الاقتصادية على الدول التي لا توقف تزايد سكانها. فإن أمريكا هي يعني كأننا في الزمن اليونان وإن أمريكا هي إله الرزق مثل فرق أهل الأرض سبحان الله. وقال إن استخدام مرتبات منع الحمل في مياه الشرب والطعام قد يكون حلا لهذه المشكلة في الدول النامية. لو أثير الاقتراح مثل هذا في جرائده من انقلبة الدنيا عليه. وهناك رأي أعلنه ويليام شولكي الأستاذ بجامعة ستانفورد بشيكاغو طالب فيه صراحة بتعقيم البنوج مقابل منحه مكافآت مالية من جانب الحكومة. يعني أيضا من حيث الواقع في كثير من البلاد نجد المشكلة تتضخم وحقيقة أثرها ما تظهر فجأة وفي نفس الوقت لا تعالج بسرعة، أثرها خطيرة جدا في المستقبل. نحن الآن لا تشك علينا غرض الأوضاع الاقتصادية و هذه المؤامرات من الشرق والغرب والشمال والجنوب والداخل والباطن والظاهر، لكن هذا لا يجعلنا يعني نعمى عن هذه الحقائق، وهي ان هناك مؤامره مقصوده للمسلمين من وراء هذه الخطه. يعني من المظاهر ثمرات كثره النفس ما حصل في لبنان، كان المسلمون في الاصل اقليه بالنسبه للنصارى في لبنان بفتح عهد الانتداب الفرنسي من اكثر من 30 سنه. وكان النصارى المعدل 56%. في السنوات الاخيره زاد عدد المسلمين في لبنان وتغيرت النسبه بشكل واضح، بحيث اصبح المسلمون هم الاكثريه حوالي 60%، على الاقل من نسبه عدد سكان لبنان بسبب ماذا؟ بسبب التنافس وعدم استجابه المسلمين هناك لفكره تحرير الناس. ولعل الحروب التي شهدتها لبنان كلها بسبب ايه؟ بسبب المسلمين يطالبون الان بحقوقهم الاعتباريه هم الاغلبيه. فهذا من اثار يعني زياده السكان. ايضا هنا فتوى لفضيله الشيخ عبد الحليم محمد مخلوق رحمه الله المفتي السابق وعضو مجمع البحوث، يقول لقد اصدرت فتوى في هذا الموضوع بالذات مطبوعه في الفتاوى وخلاصتها انه لا يجوز تحليل الناس لغير ضروره شرعيه يقدرها العبثاء المسلمون المخلصون، أخذ من قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وكانوا في الجاهلية يقتلون الأولاد خشية الفقر وعدم القدرة على القيام بالتربية بهم، ولقد بينا للفتوى ان الاجهاض واخذ الادويه السمنه والحمد غير جائز شرعا الا للضروره الصحيه التي قررها الاطباء المسلمون والصادقون. وعند ذلك يجوز اخذ الخمور السمنه والحمد مع العلم انه لا يجوز ابقاء حمل النسخه فيه الروح لانه قتل للروح وهو لا يجوز. فالفتوى بهذا منشوره من اكثر من 20 عاما في الصحف في ذلك التاريخ والله المستعان. يقول ايضا الشيخ مخلوق وقد جاء الصحف على تسميه تحديد النفس باسم تنظيم النفس والمعنى واحد والمقصود واحد وكله اتباع لاراء غير المسلمين الذين يرون في كثره عدد المسلمين خطرا عليهم وعلى مبادئهم ودينهم فيحاولون بجميع وسائلهم تنقيص عدد المسلمين سعيا وراء اضعافهم في بلادهم وفي الدفاع عن دينهم. يقول الشيخ مخلوق رحمه الله وقد عثرت على رسالته وجهها احد الرؤساء المسيحيين للاطباء منهم يحذرهم من منع الحمل بين طائفتهم ويدعوهم الى منع ذلك بينهم منعا باتا بينما يدعوهم الى متعاونة من يريد التحديد او التنظيم اذا كان من المسلمين املا في ان يقل عدد المسلمين ويكثر عدد غيرهم من غير المسلمين. وهذا المنشور قراته بنفسي منذ بضع سنين وهو منشور سري كتبه هذا الزعيم المسيحي ونشره بين ابناء ملته سرا ليعمل به اطباؤهم وينفذوه حين يعرض عليهم الامر. وخلاصته تقليل عدد المسلمين وتكثير عدد غير المسلمين وبعبارة أخرى إضعاف المسلمين وتقوية غير المسلمين في مجال الحياة والله لا يهدي كيد الخائنين. كل الدكتور عبد العزيز الفردي ولا معروف نشاطهم وخيانتهم كما ذكرنا من قبل حتى في العمليات الجراحية يعني ضمن كثير من هؤلاء النواب وغيرهم في أثناء العملية يستعطل بعض الأجزاء التنفرين للمرأة لحيث لا تستطيع الحمل ولا تدري بذلك. وقصص كثيرة في ذلك يعني الخيانة كما قال بعض السلف الخيانة 10 أجزاء 9 منها في هؤلاء الكافرين. كان واحد من هؤلاء المجرمين أطباء النصارى الجزارين كان مشهورا جدا بفضله الخطير في عملية الإجهاض وهذه الأشياء والتعقيم عليها. كانت عائلته في شارع الحرم قريبا من نجد أولاد الشيخ أهلكه الله ولله الحمد من سنوات. فكان هذا رجل في إحدى المرات ذهبت له امرأة كان اسمها غير واضح من الأسماء المائعة التي لا تكشف هل الشخص مسلم أم غير مسلم. فحسبها حسبها على ملته فبدأ يعني عرفها انها تريد الإجهاض وكذا فسأل عن اسمها فلما عرف اسمها وظن بغبائه انها مثله من قبيله مثله فانقلب وتجهز وجهه واخذ يقذف بابل من الشده والغلظه والمعاتبه والتقريع والتوبيخ والتأريخ كيف تفعلين ذلك هذا ما نحن ما نعمله لابناء ملتنا هذا ليس لنا نحن واضح. فخرجت المرأة المسلمة من عنده وهي تنوي ألا تحدث لها أبدا بعدما سمعت من هذا الرجل أن هذا إنما يفعله لغيرنا ونحن لا تأمل لنا بمثل هذه الأمور. يقول الدكتور عبد العزيز الدردير حفظه الله في كتاب له موجود يسمى لمصلحة من تحديد النسل أو تنظيمه يقول وإنني شخصيا لا يعجبني موقف رجال الكنيسة فلم أرى منهم من تكلم في موضوع تحديد النسل فلم يكتب واحد منهم في هذا الموضوع كتابا ولم يبقي أحد منهم فيه خطبة ولم يبذل واحد منهم فيه فتوى لا تحل ولا حرمة ولم يتكلم واحد منهم في هذا الموضوع بخير ولا شر وقد يكون لهم في ذلك العذر حيث إن الكلام في هذا الموضوع قد لا يعجب بعض المسؤولين وقد يتهم المتحدث فيه بمخالفة سياسة الدولة فهم قد وقفوا على أنفسهم ذلك كله وأخذوا في ذات كنائسهم يعملون بكل قوة ونشاط على تكثير عددهم وذلك عن طريق وصية القدس لرواد الكنائس بالعمل على كثرة التناسل وإلقاء التعليمات إلى الأطباء المسيحيين لأن يوافقوا ألا امرأة مسيحيات على إطار نسلها ولقد تكاثرت أعدادهم في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ وإذا كنت في شك مما أقول هذا بأي تجمع يشترك فيه المسلمون والمسيحيون كالمدارس العامة الأميرية أو كتائب الجيش أو غير ذلك فسوف تجد أن نسبة المسيحيين إلى المسلمين قد زادت كثيرا في الآونة الأخيرة عن ذي قبل وكنت أتمنى لعلمائنا إذا لم يستطيعوا أن يقولوا كلمة الحق فلا أقل من الصمت أسوة بزملائهم من رجال الكنيسة. آخر يعني ما نشير إليه حتى لون الكلام في هذا الموضوع ونعود إلى دروس الشيخ الشيخ من الاثنين القادم بإذن الله. هو السؤال يعني مهم جدا ويلح علينا، ما هو السر في تفوق حظ مصر من أهل الدعائرة تقليد النفس الإسلامي؟ ما هو السر؟ هل هو فقط العامل الاقتصادي كما يظهرون؟ مصر في الحقيقة يعني كم هائل جدا من الثروات، وهذا أيضا كلام ما أقوله بصفة المتفق على رجال الاقتصاد والخبراء وهذا الأشياء، لكن هذا كلام يقوله أهل الخبرة حتى في مجالات الاقتصاد. وهب الله تبارك وتعالى يعني مصر نهرا مبارك الغدوات والروحات، حتى قال هيرودوت المؤرخ اليوناني القديم مصر هبة النيل، نحن نصحح هذه العبارة ونقول النيل هبة الله، فنحن نعبد الواهب لا نعبد الموهوب. وهناك إشارة في القرآن بهذا النعمة العظيمة على أهل مصر بهذا النهر العظيم الذي هو يعني من الجنة كما جاء في الحديث الصحيح البخاري. يقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون؟ فقال كثير من المفسرين المقصود بهذا النيل، وحتى المفسرين قالوا لا ليس المقصود خصوص النيل، قالوا إن أعظم مثال يتجلى في هذه النعمة هي النيل في مصر. أنت إذا قررت خريطة مصر أو إلى صورة مثلا مأخوذة من القمر الصناعي تجد مصر صحراء وتجد شريط أخضر رقيع جدا في وسطها باستثناء طبعا منطقة الجلدة، هذه هي مصر كلها. أما بعد الصحراء يعني واسعة، فكانت صحراء مصر هذه التي هي الآن صحراء بفضل يعني زعمائنا الذين كانوا يفوت أحدهم على الصحراء فتخضر، مش تخضر لا، كان يمدحون عبد الناصر هذا أنه إذا مات على الصحراء تخضر من وراء وجهه. فالمقصود يعني أن هذه الصحراء كانت منذ أكثر من 1000 سنة حتى 2000 سنة كانت مصر وكانت هذه الصحراء كلها مخزنا لحبوب بما يكفي الإمبراطورية الرومانية. وقال علي بن أبي طالب لمحمد بن أبي بكر حينما وجهه إلى مصر يقول له: إني وجهتك إلى فردوس الدنيا. وقال عمرو بن العاص لعمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين إئذن لي أن أسير إلى مصر. وقال: إنك إن ضممتها إليك كانت قوة للمسلمين وعونا لهم، وهي أكثر الأرض أموالا. ويحدثنا التاريخ لأننا أن نعيش في ذكريات الماضي تخفف علينا وقع الحرب. يعني يقول التاريخ أن مصر كانت على جانب النيل مدنا متقاربة كأنها مدينة واحدة، والفساتين خلف المدن منفصلة كأنها بستان واحد، والمزارع من خلف الفساتين، حتى قيل إن الكتاب كان يصل من الإسكندرية إلى أسوان في يوم واحد، يتناوله قيم البستان من واحد إلى واحد. ويحدثنا التاريخ أيضا أن المرأة على جانب النيل كانت تخرج حافرة لا تحتاج إلى ثمار لكثرة الأشجار، وأنها كانت ترى على رأسها المكتل فيمتلئ بالثمر من كثرة ما تساقط من الشجر. والقرآن الكريم الذي تم مصر سماها مصرا ولدينة كما قال عز وجل: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يعني الحياة مش المقصود أن مصر يعني العالم، لكن مصر بدأت من البلاد، وكان المقصود كما قال يعني ابن جرير مصر في العون اللي هي بيسموها ايجيبت، وايجيبت أصلا مأخوذة من ايه؟ من لا يعني القبط، جبت يعني القبط يعني ايجيبت القبط. فحتى هذه التسمية تسمية غير قبل، المفروض أي بلد تسمى باسمها مصر، فهذه التسمية مقصود بها الدولة القبطية، وحتى الآن نحن في القوانين الأرضية نسمى ببلاد الأحواض جبت أو ايجيبت. وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال عز وجل: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. مقصود بالمدينة مصر، وأيضا وجاء رجل من أفضل المدينة يقع، وفي حين قال في الشام: وجاء بكم من البدو. نعم، فكانت مصر مصدر الميرة وملجأ الجائرين عند القحط، لا لأهلها فقط بل ولما جاورها كالشام وغيره. ورجوع الخطة في موسى عليه السلام واضح لنا هذا تماما، يقول: ولما جهزهم بجهازهم وقال فاعطي المعنى اقال نكسب الى مصر. يعني هذا بالنسبة ل يعني بعض الثروات والخيرات يعني الموجودة في مصر في القديمة. مصر حتى عهد قريب كانت بوضع اقتصادي يعني مزدهر جدا إلى أن أتى الزعيم الأوحد المهزوم دائما عبد الناصر وغدد ثروة البلاد. مصر تسلمتها الثورة وهي تدين لبريطانيا بما يعادل ميزانيتها لمدة 30 سنة. يعني بريطانيا تدين لمصر، لمصر عندها ديون وضاعت ميزانية بريطانيا لمدة 30 واضح. فالذي حصل كما يعني وهو وقع في تاريخ الفترة فتتفضل عبد الناصر ومن تلاه فبدل عبد الناصر ثروة مصر وبدل رصيدها من الذهب ونصبها في صندوق النقد الدولي وبدأ في عهده عهد الديون واستجداء المعونات وضحت بصفقة شبابها وثروتها في حروب خادعه في الكونغو واليمن في حرب المسلمين في اليمن وفي سيناء أيضا في الحروب مع اليهود. هي حصل تعطيل ثلاث بيوت وابتلاء اليهود على سيناء. المشاهد يعني من هذه الأحوال أن بسبب هؤلاء الغالبين وصل إلى ما وصل إلى بسبب الإنجيل والسمر الذين أدخلوا أداء الدور الذي اجتهد فيه أيضا الإنجيل الحمد، ولكن يعني الله لهم جميعا بالمصاب. فالموضوع الزيادة يعني السكانية كما ذكرنا الإنسان من أهم عوامل الإنتاج، الأرض ورأس المال والإنسان، وهو الإنسان أكبر هذه العوامل. بحاول دائما أن يبرز لنا أن الإنسان مجرد استهلاكي وليس إنتاجيا، فكل إنسان يأخذ الحياة يكون بطنا فقط أو ثمنا فقط، ولكنه يكون مجودا بوعي ويجدين وعقل. فإذا كان يعني هناك ما تشك يعني تعقيد وإخلاص، وفي الحقيقة أننا مشكلتنا هنا في مصر بمنتهى الصراحة هي أننا حتى لا نعرف وطنيين، يعني مش هنقول إسلاميين مخلصين لدينهم ولا إلا المسلمين، أننا لا نكاد نقف على واحد حتى فقط يكون صادقا في الدعي من الوطنيين، وإلا لا أخلصوا لهذا البلد ولنا كان حالها هذا الحال. فهذه من الأفكار اللي سويتها أيضا، إبراز الجيل الجديد او ابراز النسل على انه استهلاك فقط ياكل وينتهي ولا يمكن على الاطلاق. فهذا يعني خلاف الواقع والتلفاز. اذا تخيلنا قطر خطر في الحضاره الاقتصاديه مثلا في الارياح، فالطفل يعتبر طبعا مهم جدا لابيه في الريف حتى بعد انتشار التعليم. ف يعني ما زالت فتره الحضانه الاقتصاديه لا تتجاوز 10 سنوات ثم ينتج ويعاون اباه ويكون عنده اساسي جدا في حماية الزراعة ورعايتها. ومن الذي يقوم يعني محاربة دوت القطن هذه الأشياء فيها هؤلاء الأبناء الصغار يعني. والثاني احنا الحقيقة نبحث عن إجابة سؤال برضه مهم جدا، يعني في حرب 67 في حرب النكسة الشهيرة، يعني هناك سؤال يلح علينا جدا، يعني حينما هجمت أو هزمت إسرائيل الجيش المصري تلك الهزيمة المنكرة بفضل أيضا الخيانات، وكانت تقضي عليه نهائيا واحتل أرض سيناء كلها، ووقف جنود إسرائيل على الشط الشرقي للقناة، بينما كان الطريق إلى القاهرة العاصمة مفتوحا برا وجوا وبحرا. وصرح بذلك جمال عبد الناصر حيث قال لم يكن هناك من السويد إلى القاهرة عسكري واحد، هذا ما تراه رئيس الجمهورية وبطل هذه الحروب أو الهزائم. هو الاعتراف يقول لم يكن يعني هناك أي عائق أمام إسرائيل أنها تعبر القناة وتسد إلى القاهرة وتحتل العاصمة أكبر عاصمة في المنطقة. ما هو الثاني الذي منع إسرائيل؟ إسرائيل عندها ورع وخوف من الله وشفق على الشعب المصري، أو أنها تذهب في مثل مصر وثورات أعدهم في الأرض من يمين الانفراد؟ فلماذا لماذا لم تفكر إسرائيل في أن تقصد إلى الشرق الغربي للقناة وتتجه إلى مصر حيث لا يوجد عسكري واحد؟ ده اعتراف عبد الناصر لم يوجد عسكري واحد. إيه هو السبب؟ الكثافة السكانية، رغم أنهم مدنيين يعني الشعب حيكون مدني ما يعرف أسلحة ولا يعني وقف مع كل هذا وقفت إسرائيل عند القناة لم تتخطها. هل كان قادر إسرائيل لا يعرفون الوضع العسكري السيء في مصر؟ كانوا يعلمونه تماما لكن لم يمنعهم من دخول القاهرة وأرض الدلتا هي القوة البشرية في هذا الشعب المسلم الذي لو دخل اليهود في وسط أرضه المعمورة والمأهولة بالسكان لغابوا في وسط هذه الكثافة السكانية الهائلة. نعم. أيضا بالرغم أخذ نسمع كثير من المسؤولين الكلام على التحويلات المصريين يعني الاهتمام الشديد باهتمام تحويلات المصريين العاملين في الخارج. أليست هذه الأيدي العاملة في الخارج من المكر؟ أليست هي مصدر من أهم مصادر جلب العملة الصعبة التي تحتاج إليها الأمة؟ فلو تقلقت هذه القوة العاملية فما تشك فهو يتقلق أيضا مصدر يعني عظيم جدا من الأرزاق. فما يتشدق به البعض من وجود أزمات اقتصادية في مصر كما يقول كثير من الخبراء وضع في الحقيقة مختلق وغير صحيح. ونضطر نستشهد برجل من رجال الاقتصاد رفع على عرش رئاسة الوزراء في مصر أو كان علي لطفي الدكتور علي لطفي نعم رجل اقتصادي نفس يعني كان رئيس مجلس الشورى وايضا كان قبل ذلك قبل مجلس الشورى مسك مجلس رئيس الوزراء. ففي مجلس الاخبار اخبار اليوم في القاهره تاريخ 14/4/89 في الصفحه الثالثه يقول الدكتور علي لطفي يقول لطفي في مجلس الشباب لا ازمه اقتصاديه في مصر واكد ان مصر لا تواجه ازمه اقتصاديه بل تواجه بعض المشاكل التي سببتها الحروب العديده التي خاربتها. فعلي الأحوال حتى لو كل وجود الأزمة فإن اللجوء إلى أهداف تحقيق أهداف أعداء الإسلام وأعداء الأمة هو نوع من العجز عن مواجهة المشاكل. فهذه هي مسألة سوء توزيع السكان السلوك الغير مستقيم لكثير من يعني أصحاب المناطق من الخيانات والاختلافات وإلى آخره ويعني إغفال وإهمال كثير من مصادر الخارج المريض هنا في مصر. في جريدة الأخبار أيضا صفحة تاريخ التاريخ 23/3/89 مقال بعنوان البحث الثالث سلة الغذاء المنفية. هذا كان مقال عن اكتشاف فرع للنيل فرع قديم للنيل يمتد من الجيزة إلى الإسكندرية وهذا أكثر يعني أحدث اكتشاف زراعة يضم 2 مليون فدان صالحة لزراعة القمح والذرة والجبتين والتربة من الصمي المختلط بالماء بفعل عوامل التعرية التي سنت لآلاف السنين. فيمكن يكتشف أن يكتشف هذا الفرع من النيل بين جيزة والإسكندرية وموجودة بقايا الحيوانات والأسماك يعني بعض الحفريات يعني أنا أثبت أن ذلك المكان كان يعني جنة خضراء. الحقيقة مقال مقال طويل يتكلم على يعني يقول أن الهجوم مساحة لو زرعت بالإضافة إلى مساحات المزروعة الآن قمحا لغطت جميع استهلاكنا. أيضا لعلكم سمعتم عن مشروع رابح هذا يعني جاء في جريدة الأخبار تاريخ 21/4/89 تحت عنوان رجل من مصر يقضي على الضوء في العالم. الدكتور رضا عزام عالم مصري وأستاذ الكيمياء الإشعاعية التطبيقية ورئيس مشروع استصلاح التربة الرملية لهيئة الطاقة الذرية لمصر عكس شأن وشأن كل العلماء من العام يقضي إلى حل الهموم وهي هموم نقص الغذاء في مصر وبعد سنوات من التجارب والعمل الشاق والإحباطات توصل الدكتور العظيم الى حل هذه المشكله ارسل حل الى المسؤولين متوجها منهم اهتماما بالغا بما وصل اليه ولكن لم يرد عليه مسؤول تنفيذي واحد ممن يملؤون اعمال الصحه بالحديث عن نقص وتوفير واستيراد الغذاء المصري. نعم هو في صمت قام الدكتور العظيم بتسجيل اكتشافه او اختراعه عالميا باسم رابح وعرض نتائج مركب الكيماوي الجديد في العديد من المؤتمرات الدوليه. مركب كيماوي يعني لاستصلاح الاراضي وجعلها صالحه للزراعه. وعرضت هذه النتائج المركبة الجمال الجديد في العديد من المؤتمرات الدولية تقدمت دول كثيرة تطلب من العالم المصري حق تصنيعها، حتى أن دولة مثل زامبيا لم تتمكن من اتصال بالعالم المصري فأرسلت إلى وزارة الخارجية المصرية تطلب منها إزالتها عن جنسية الحصول على حق تصنيع هذا المركب. فتحركت كل دول العالم تطلب الاكتشاف الجديد إلا مصر. استضافة الكويت الدكتور العظام حيث ألقى محاضرة أمام الاكتشاف الجديد وطلب تصنيعه في الكويت. عرض مؤسسة التكنولوجيا الإشعاعية الأمريكية إنتاج رابح ودفتر في شمال أمريكا بما كذلك منطقة الكاريبي. وطالب رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الأراضي والكواكب دكتور ماكسويل استخدام المركب في تثبيت الكتلان الرملية بين مصر والسودان والشام. طالبت اليونان بتصنيع رابح لصفحة كبيرة لإكمالها بعد أن قام الدكتور بابا نيكولاو بتجربته في أمريكا كبيرة. وقامت الأمم المتحدة بتوسيع الدراسات الخاصة بالمركب المصري رابح ضمن البرنامج العالمي الآلي لمقاومة التآكل بالرياح السابع لبرنامج البيئة. كان هذا المركب الذي تتحدث عنه الدول العربية العالم ولا تعرف عنه مثل شيئا. المركب المصري رابح قادر على تغيير تركيب الكرة الرملية والسمزة بشكل يحافظ بها على عناصر النمو الزراعي ويحولها لأرض خضراء خلال فترة قصيرة نسبيا، ويعمل على تماسك حبيبات الأراضي الرملية ويزيد من خصوبتها وإنتاجيتها، ويعمل على توفير المياه لدينا الغير المحطية بنسبة تصل إلى 80%، بالإضافة إلى مضاعفة الإنتاج المحلول نتيجة النشاط المجهود العالي الذي يحققه للتربة. ما هي نتيجة التجربة بالأرقام؟ قال بعمل التجارة في الصحراء المشار في صحراء سيناء الدكتور حسن معوض من أساتذة المركز القومي للبحوث، وكانت هذه نتاج المركب يزيد من نسبة إنبات الجهود 100%. أنت كنت تدان لحظة الأرض الصحراوية بعد معالجتين المركب المصري واضح ساعات الزبدة من القمح، في حين أن إنتاج الفدان في الأرض الصحراوية 3 أراضي. فالحقيقة يعني مثل هذه الأشياء لا ندري ما السبب الحقيقي وراء أنها تؤدي في نهرنا وتوضع العراقيل في كل نامل ثانية أن يخرج في الناس من هذه الأزمات. نفس أمريكا التي تعطي الدول هذه القمح فاضطرت عليها ألا تزرع عليها القمح. لماذا؟ ما هو السبب حتى استحكم في قوتها وفي اتجاهها؟ يعني هذا ما سيحصل، والحقيقة الكلام كان المفروض أطول من هذا، لكن هذا ما تذكر بالنسبة لهذه القضية التي لم نعطي حقها من قبل من الدراسة والتفصيل، والتي تثبت أن يعني هذه الفكرة فكرة يعني مضادة للإسلام وفكرة لا يجوز لحد الأحوال أن تدجل ولا أن تدعى الأمة لها دعوة عامة. اللهم إلا في حالات فردية استثناء هذا هو الفرق بالله ولكم. سبحانه
الله ربنا محمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. انتهت سلامه هذا الشريك، ولانه بقي في الشريك مقتطع فيسرنا اكمال باب ذلك المعنى. فوسمت اختيارات مكتبه العباد الاسلام للمدينه المنوره ان تقبل الاسلام الثالث من رسائل العلماء، وهو بعنوان وقية الإنسان من الجن والشيطان للشيخ وحيد أبي السلامي. يتكون هذا المسمار من 4 أسئلة يمكن شراؤها مجتمعة أو مفرقة. الشريط الأول، ويستولي عليه أن أدلك على وجود الجن وضمير أنواع الجن، مساكن الجن، كيف يأكلون ويشربون، كيف يتمثلون، عقائد الجن، هل الجن يتشكلون ويتطورون وتنتهي، الجن خلقوا من النار فكيف يعز مكافرهم بها، هل الجن تسكن بيوت الانس وكيف تطرد الجن الى البيت. هذا ونحب أن نشير إلى أن هذه المحاضرات الأولى تعد تنقيصا لكتاب وقوة الإنسان من الجن والشيطان للمحاضر نفسه مع بعض الزوائد والفوائد. نسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذا الإصرار وأن يجزي قدرة الشمس كما تدعى. والآن مع الشريط الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله